بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم عيد الفطر، والأعياد في الإسلام ينبغي للمسلمين أن يعرفوا حقيقتها. فكلمة العيد كلمة معروفة في كل الأمم والحضارات والديانات التي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء أو الأديان الوضعية. فكلمة العيد معروفة، ولكنها عند المسلمين أمرها يختلف اختلافا عظيما. لماذا؟ لأن الدين بني على قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن هنا كانت الأعياد في أسبابها وفي غاياتها وفي آثارها وفيما يترتب عليها تختلف اختلافا تاما عن كل أمم الأرض. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد أن الأنصار كانوا في الجاهلية يتخذون يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: إن الله قد أبدلكما بدلا منهما بعيدي الفطر والأضحى. الأعياد في الإسلام ترتبط بالربانية وبالوحدانية وبدين الإسلام. فالأعياد قد تكون أعيادا مرتبطة بميلاد عظيم حتى ولو كان نبيا من الأنبياء، أو بوفاته، أو بمناسبة معينة، أو بذكرى من الذكريات. فكان من الممكن أن يكون العيد عيد مولد الرسول، أو عيد وفاته، أو عيد بعثته، أو عيد لغزوة بدر، أو عيد لفتح مكة، ولكن كل ذلك لم يحدث. وإنما الأعياد في الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. لماذا كان عيد الفطر؟ لأنه يأتي بعد شهر رمضان، كما قال الله ولم يقل الفقهاء ولا العلماء، فليس أمرا اجتهاديا. انظروا إلى القرآن الكريم: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وعد الفعل بعلى، لأنه يضمن معنى التحميد، ولتكبروا الله حامدينه سبحانه وتعالى على ما أولاكم من نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكان شكرا لله. فقول ولتكبر الله على ما هداكم هو صلاة العيد والتكبير من بعد غروب آخر يوم في رمضان حتى تذهبوا إلى المصلى ويصعد الإمام أو يرى الإمام فيتوقف التكبير ليكون التكبير في الصلوات التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا كان عيد الفطر؟ لأنه عيد افتتاح القرآن الكريم، عيد نزول كلام الرب سبحانه على أرضه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فكان صوم رمضان لأنه الشهر الذي تفضل الله علينا فيه وأنزل كلماته الأخيرة للبشرية. ثم كان هذا الشهر ظرفا زمنيا لفريضة عظمى من الأركان الخمسة وهي صوم شهر رمضان، فكان صوم رمضان وكان قيامه بالقرآن، ولذلك كان من هدي النبي ومن بيان أن الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يشفع لأنه حرمك الطعام والشراب، والقرآن يشفع لأنه حرمك النوم بالليل من أجل القيام لله. فكان عيد الفطر عيد بداية نزول النعمة الكبرى القرآن الكريم. ثم لما ختم القرآن وأتم الله النعمة على الأمة في يوم عرفة، كان صبيحته يوم النحر وكان الحج الأكبر، ولذلك كان عيد الأضحى عيد إتمام النعمة. فعيد الفطر عيد بداية نزول القرآن، وعيد الأضحى عيد تمام النعمة على الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكلا العيدين موعدهما مع فريضتين من فرائض الإسلام الكبرى، هذا مع الصوم والثاني مع الحج. فأعيادنا أعياد ربانية، فكأن الله يقول إذا صليتم فصلوا لله، وإذا زكيتم فزكوا لله، وإن صمتم فصوموا لله، وإن حججتم فحجوا لله، وإن عيدتم فعيدوا لله. حتى الأعياد عبادة ربانية، ولذلك تفتتح بالتكبير. عيد الفطر يفتتح بالتكبير من انتهاء وإكمال العدة من بعد غروب آخر يوم في رمضان حتى الصلاة، ولذلك تفتتح الأعياد بهذه الصلاة الجامعة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على خروج المسلمين كافة، ولا يوجد عذر يمنع المسلمين من الذهاب إلى المصلى لأداء صلاة العيد، حتى ولا حيض النساء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على خروج النساء من أجل صلاة العيد، لم يحثهن على الخروج لصلاة الجمعة، وإنما حثهن وحضهن على الخروج لصلاة العيدين. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ولكن خروجهن من أجل ماذا؟ شهود الخير ودعوة المسلمين. ولذلك كانت الأعياد في ديننا أعيادا ربانية مرتبطة بعبادة الواحد الأحد، وفي نفس الوقت الدين قام على أمرين: عبادة الله ونفع الناس. ولذلك كان في العيدين منافع عظمى للناس، ففي عيد الفطر لا تصلي إلا بعد أن تدفع زكاة الفطر لتغني السائلين والفقراء عن الطواف في هذا اليوم. إن كانوا يطوفون عليكم في سائر الأيام فامنعوهم من الطواف في يوم العيد، اذهبوا أنتم إليهم بصدقاتهم من أجل أن ترمم، أنت ترمم صومك، لأنه طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين في يوم العيد. ولذلك كانت العبادات في عيد الفطر عبادة ربانية، التكبير والصلاة، وعبادة نفعية للناس، ألا وهي زكاة الفطر. وما يحدث في صلاة عيد الفطر يحدث في عيد الأضحى، هناك الأضحية، فصل لربك وانحر. بعد ذلك تقوم بتفريق الأضحية على المحتاجين. إذن هي أعياد ربانية، أعياد دينية، أعياد فيها قربة وزلفة لله سبحانه وتعالى، ولكن معنى ذلك أنها عبادات محضة وشعائر محضة، ليس فيها شيء من الترويح عن النفس. غيرنا أسباب أعيادهم تختلف عن أعيادنا كما أوضحت لكم، لأنها ترتبط بالبشر، ولكن هؤلاء يفعلون أشياء ويخرجون على القيم والمبادئ وينحرفون في الأعياد، فهل المسلمون كذلك؟ معاذ الله. ومع ذلك رب العالمين يقول سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن أنتم أمرتم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى باطنيا، وأن تتزينوا في الأعياد. احذروا أن تتركوا الزينة الباطنية ولباس التقوى، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولذلك أمرنا بأن نطهر قلوبنا في الأعياد من الغش والخداع والدخن وأي مرض قلبي من الحسد والضغينة. ولذلك شرع في الأعياد صلة الأرحام، وشرع الصلة بالناس، لأن الدين يقوم على نفع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأعظم الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على أخيك المسلم، تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة لأخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. إذن على المسلمين أن يكونوا نفاعين للناس، عابدين لله نفاعين للناس، وإن كانوا يسعون إلى نفع الناس فإن الأقربين أولى بالمعروف. ولذلك الأرحام، إياكم أن تقطعوا الأرحام، حتى وإن قطعتم اسعوا جاهدين إلى أن تصلوا أرحامكم. أيها الناس، مطلوب منا أن نسعى إلى ترميم العلاقات الأسرية. لا ينبغي في المجتمع الإسلامي أن يكون هناك قطيعة رحم، وما ينبغي أن يكون بيننا فقير، وما ينبغي أن يكون بيننا محتاج، لأن الشرع أمرنا أن نقيم مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل وعينا هذه الحقائق عن أعيادنا؟ أعيادنا أعياد ربانية وفيها جوانب إنسانية وجوانب اجتماعية تشد إليها الرحال. ثم كأني بك أخي المسلم، وقد خرجت من شهر رمضان وكنت محملا بالأوزار وبالذنوب وبالخطايا، ثم ها أنت قد عفي عنك وأعتقك الله تبارك وتعالى ومحى صحيفة سيئاتك السوداء، هل ستستبدلها مرة أخرى وتستبدل عتق الرقبة مرة أخرى بتقييد نفسك في الأصفاد، وأن تملأ صحيفتك وتسودها بالمعاصي والآثام؟ إن رمضان شهر عظيم، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل بعد أن منحت هذا الشرف العظيم ومنحت هذا الخير العميم عندك استعداد إلى أن تتقيد بالأوزار والخطايا والذنوب مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدك؟ قد تقول ولم لا، والفرصة في رمضان القادم. من منا ضمن على الله أن يأتي علينا رمضان آخر، أو أن أقف موقفي هذا، أو أن تجلس أنت مجلسك هذا؟ من منا يضمن عمره ساعة؟ اتقوا ربكم بعد أن انتهيتم من شهر رمضان وأديتم فريضة الصوم وأديتم سنة القيام وأتممتم قراءة كتاب الله وتدارستموه، إياكم أن تعودوا أدراجكم مرة أخرى إلى المعاصي. إياكم أيها المسلمون أن تسلبوا هذه النعمة. العيد عيد فيه فسحة وفيه خير وفيه تيسير وفيه عدم كلفة وتجديد، ولكن كل ذلك بشرط ألا تقع في المعاصي، وألا تخرج على المبادئ الشرعية، وألا تقع في المحرمات. إياك أن تعصى الله في يوم العيد. فيوم العيد عيد لله، كما قلنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أدعوكم إخواني الكرام إلى أن ترفعوا أيديكم، وأكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يصون لكم رمضان، وأن يصون لكم صيامكم، وأن يصون لكم قيامكم، وأن يجمع هذه الأمة، أن يجمع كلمتها، وأن تعتصم بحبل الله جميعا، وأن لا تتفرق، وأن ينصرها الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا، وأن يجعل بأس الكفار بينهم شديدا، وأن يجعلنا أعزة بالإسلام، أعزة بطاعة الله، لا يجعلنا أذلة بمعصيته، فإن من عصى الله أذله الله تبارك وتعالى، ومن أطاع الله أعزه الله سبحانه ونصره نصرا عزيزا وأيده ووفقه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم عيد الفطر، والأعياد في الإسلام ينبغي للمسلمين أن يعرفوا حقيقتها. فكلمة العيد كلمة معروفة في كل الأمم والحضارات والديانات التي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء أو الأديان الوضعية. فكلمة العيد معروفة، ولكنها عند المسلمين أمرها يختلف اختلافا عظيما. لماذا؟ لأن الدين بني على قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك في القرآن الكريم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن هنا كانت الأعياد في أسبابها وفي غاياتها وفي آثارها وفيما يترتب عليها تختلف اختلافا تاما عن كل أمم الأرض. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن الأنصار كانوا في الجاهلية يتخذون يومين يلعبون فيهما، فقال ما هذان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكما بدلا منهما بعيدي الفطر والأضحى. الأعياد في الإسلام ترتبط بالربانية وبالوحدانية وبدين الإسلام، فالأعياد قد تكون أعيادا مرتبطة بميلاد عظيم حتى ولو كان نبيا من الأنبياء، أو بوفاته، أو بمناسبة معينة، أو بذكرى من الذكريات. فكان من الممكن أن يكون العيد عيد مولد الرسول، أو عيد وفاته، أو عيد بعثته، أو عيد لغزوة بدر، أو عيد لفتح مكة، ولكن كل ذلك لم يحدث. وإنما الأعياد في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لماذا كان عيد الفطر؟ لأنه يأتي بعد شهر رمضان كما قال الله، ولم يقل الفقهاء ولا العلماء، فليس أمرا اجتهاديا، انظروا إلى القرآن الكريم، ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، وعد الفعل بعلى لأنه يضمن معنى التحميد، ولتكبروا الله حامدينه سبحانه وتعالى على ما أولاكم من نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكان شكرا لله، فقول ولتكبروا الله على ما هداكم هو صلاة العيد والتكبير من بعد غروب آخر يوم في رمضان حتى تذهبوا إلى المصلى ويصعد الإمام أو يرى الإمام فيتوقف التكبير، ليكون التكبير في الصلوات التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا كان عيد الفطر؟ لأنه عيد افتتاح القرآن الكريم، عيد نزول كلام الرب سبحانه على أرضه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فكان صوم رمضان لأنه الشهر الذي تفضل الله علينا فيه وأنزل كلماته الأخيرة للبشرية. ثم كان هذا الشهر ظرفا زمانيا لفريضة عظمى من الأركان الخمسة، وهي صوم شهر رمضان. فكان صوم رمضان وكان قيامه بالقرآن، ولذلك كان من هدي النبي ومن بيانه أن الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يشفع لأنه حرمك الطعام والشراب، والقرآن يشفع لأنه حرمك النوم بالليل من أجل القيام لله. فكان عيد الفطر عيد بداية نزول النعمة الكبرى القرآن الكريم. ثم لما ختم القرآن وأتم الله النعمة على الأمة في يوم عرفة، كان صبيحته يوم النحر، وكان الحج الأكبر، ولذلك كان عيد الأضحى عيد إتمام النعمة. فعيد الفطر عيد بداية نزول القرآن، وعيد الأضحى عيد تمام النعمة على الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكلا الايدين موعدهما مع فريضتين من فرائض الاسلام الكبرى، هذا مع الصوم والثاني مع الحج. فاعيادنا اعياد ربانية، فكأن الله يقول اذا صليتم فصلوا لله، واذا زكيتم فزكوا لله، وان صمتم فصوموا لله، وان حججتم فحجوا لله، وان عيدتم فعيدوا لله. حتى الاعياد عبادة ربانية، ولذلك تفتتح بالتكبير. عيد الفطر يفتتح بالتكبير من انتهاء واكمال العدة من بعد غروب اخر يوم في رمضان حتى الصلاة، ولذلك تفتتح الاعياد بهذه الصلاة الجامعة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على خروج المسلمين كافة، ولا يوجد عذر يمنع المسلمين من الذهاب الى المصلى لاداء صلاة العيد، حتى ولا حيض النساء، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث على خروج النساء من اجل صلاة العيد، لم يحثهن على الخروج لصلاة الجمعة، وانما حثهن وحضهن على الخروج لصلاة العيدين. فاما الحيض فيعتزلن الصلاة، ولكن خروجهن من اجل ماذا؟ شهود الخير ودعوة المسلمين. ولذلك كانت الأعياد في ديننا أعيادا ربانية مرتبطة بعبادة الواحد الأحد، وفي نفس الوقت الدين قام على أمرين: عبادة الله ونفع الناس. ولذلك كان في العيدين منافع عظمى للناس، ففي عيد الفطر لا تصلي إلا بعد أن تدفع زكاة الفطر لتغني السائلين والفقراء عن الطواف في هذا اليوم، إن كانوا يطوفون عليكم في سائر الأيام فامنعوهم من الطواف في يوم العيد، اذهبوا أنتم إليهم بصدقاتهم من أجل أن ترمم، أنت ترمم صومك، لأنه طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد. ولذلك كانت العبادات في عيد الفطر عبادة ربانية، التكبير والصلاة، وعبادة نفعية للناس ألا وهي زكاة الفطر. وما يحدث في صلاة عيد الفطر يحدث في عيد الأضحى، هناك الأضحية، فصل لربك وانحر، بعد ذلك تقوم بتفريق الأضحية على المحتاجين. إذن هي أعياد ربانية، أعياد دينية، أعياد فيها قربة وزلفة لله سبحانه وتعالى، ولكن معنى ذلك أنها عبادات محضة وشعائر محضة، ليس فيها شيء من الترويح عن النفس. غيرنا أسباب أعياد تختلف عن أعيادنا كما أوضحت لكم، لأنها ترتبط بالبشر، ولكن هؤلاء يفعلون أشياء ويخرجون على القيم والمبادئ وينحرفون في الأعياد، فهل المسلمون كذلك؟ معاذ الله. ومع ذلك رب العالمين يقول سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن أنتم أمرتم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى باطنيا، وأن تتزينوا في الأعياد. احذروا أن تتركوا الزينة الباطنية ولباس التقوى، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولذلك أمرنا بأن نطهر قلوبنا في الأعياد من الغش والخداع والدخن وأي مرض قلبي من الحسد والضغينة. ولذلك شرع في الأعياد صلة الأرحام، وشرع الصلة بالناس، لأن الدين يقوم على نفع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأعظم الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على أخيك المسلم، تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه قربة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة لأخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. إذن على المسلمين أن يكونوا نفاعين للناس، عابدين لله نفاعين للناس، وإن كانوا يسعون إلى نفع الناس فإن الأقربين أولى بالمعروف. ولذلك الأرحام، إياكم أن تقطعوا الأرحام، حتى وإن قطعتم اسعوا جاهدين إلى أن تصلوا أرحامكم أيها الناس. بطلب منا أن نسعى إلى ترميم العلاقات الأسرية. لا ينبغي في المجتمع الإسلامي أن يكون هناك قطيعة رحم، وما ينبغي أن يكون بيننا فقير، وما ينبغي أن يكون بيننا محتاج، لأن الشرع أمرنا أن نقيم مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل وعينا هذه الحقائق عن أعيادنا؟ أعيادنا أعياد ربانية وفيها جوانب إنسانية وجوانب اجتماعية تشد إليها الرحال. ثم كأني بك أخي المسلم وقد خرجت من شهر رمضان وكنت محملا بالأوزار وبالذنوب وبالخطايا، ثم ها أنت قد عفي عنك وأعتقك الله تبارك وتعالى ومحى صحيفة سيئاتك السوداء، هل ستستبدلها مرة أخرى وتستبدل عتق الرقبة مرة أخرى بتقييد نفسك في الأصفاد وأن تملأ صحيفتك وتسودها بالمعاصي والآثام؟ إن رمضان شهر عظيم، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل بعد أن منحت هذا الشرف العظيم ومنحت هذا الخير العميم عندك استعداد إلى أن تتقيد بالأوزار والخطايا والذنوب مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدك؟ قد تقول ولم لا، والفرصة في رمضان القادم. من منا ضمن على الله أن يأتي علينا رمضان آخر، أو أن أقف موقفي هذا، أو أن تجلس أنت مجلسك هذا؟ من منا يضمن عمره ساعة؟ اتقوا ربكم بعد أن انتهيتم من شهر رمضان وأديتم فريضة الصوم وأديتم سنة القيام وأتممتم قراءة كتاب الله وتدارستموه، إياكم أن تعودوا أدراجكم مرة أخرى إلى المعاصي. إياكم أيها المسلمون أن تسلبوا هذه النعمة. العيد عيد فيه فسحة وفيه خير وفيه تيسير وفيه عدم كلفة وتجديد، ولكن كل ذلك بشرط ألا تقع في المعاصي وألا تخرج على المبادئ الشرعية وألا تقع في المحرمات. إياك أن تعصى الله في يوم العيد، فيوم العيد عيد لله كما قلنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أدعوكم إخواني الكرام إلى أن ترفعوا أيديكم وأكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يصون لكم رمضان وأن يصون لكم صيامكم وأن يصون لكم قيامكم وأن يجمع هذه الأمة، أن يجمع كلمتها وأن تعتصم بحبل الله جميعا وأن لا تتفرق، وأن ينصرها الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا، وأن يجعل بأس الكفار بينهم شديدا، وأن يجعلنا أعزة بالإسلام أعزة بطاعة الله، لا يجعلنا أذلة بمعصيته، فإن من عصى الله أذله الله تبارك وتعالى، ومن أطاع الله أعزه الله سبحانه ونصره نصرا عزيزا وأيده ووفقه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.